عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل السلسلة التي بدأناها عن أصول الانحراف. تكلمنا في المرة الماضية عن استعادة الثقة في الوحي، وأنه ينبغي أن نعود ونتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ولا سيما في الاستهداء، طلب الهداية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كمال الاستهداء، كمال الهداية، أن تتبين طرق الضلال حتى لا تسير فيه. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إن أو ولتستبين سبيل المجرمين، حتى القراءة دي أو القراءة دي، حتى تظهر وتتضح وتتطلب بيان سبيل المجرمين. وتكلمنا إن هنحاول نستبين سبيل المجرمين من خلال بعض الكلمات التي قالها المجرمون في كتاب الله سبحانه وتعالى، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فنتبين من خلالها كيف يفكرون، ما هي معتقداتهم، حيث الإنسان يتبين طرق الضلال فلا يسير فيه. يعني قبل أن أبدأ الأصل الأول، أو يعني مش الأصل الأول، يعني عايز أتكلم في مقدمتين سريعتين. الأولى إن تأكيد مرة أخرى عشان الناس اللي ما استحضرتش معنا المعنى ده، والمعنى اللي هقوله ده مبسوط ومش فرحان، يعني مبسوط يعني مفروض يعني مبسوط في درس مميزات الخطاب القرآني في تقرير العقائد، إن القرآن له طريقة مختلفة في تقرير العقائد أو في الرد على الشبهات، تختلف عن أي كتاب آخر، بل بتتميز عن أي كتاب آخر، مع الاحتياج إلى الكتب الأخرى اللي بتفكك الشبهة المعاصرة وبتبين مدى إسقاطها على واقعنا، لكن القرآن له طريقة مختلفة. وزي ما ذكرت شرحت ده بالتفصيل اللي عايز يرجع للدرس، وأنا أرى أنه مهم قبل سماع هذه السلسلة سماع درس مميزات الخطاب القرآني. نموذج سريع لذلك: لما جاء أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم بيطرح عليه عرض معين بعد التضييق على الدعوة، إن التضييق على الدعوة كان مستمر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبالرغم من ذلك الأتباع بيزدادوا، الأتباع يزدادون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه عرض، فجاب عرض ماء ومقدمة طويلة، احنا كنا قبيلة واحدة، انت جيت فرقتنا، وجاب مقدمة عاطفية قوية جدا، مدخل عاطفي، وبعد كده عروض مبهرة، قال له لو عايز ملك ملكناك، لو حاسس ان في مشكلة طبية نجيب لك احسن طبيب، لو اللي انت جيت بيه ده بتبحث بيه عن انك تبحث عن تتزوج، نجيب لك احسن واحدة نجوزها لك. قعد عرض عليه عروض، يعني دخل بمقدمة عاطفية وعروض كتير، وإن كان كتاب السير حللوا العروض دي وحللوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش، مثلا لو أردت ملكا ملكناك، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الملك وينفذ اللي هو عايزه، لكن في فرق بين الملك اللي بيعطى إليك وبين اللي أنت بتحصله. الخلاصة يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت ما تعرفش القصة، يعني تخيل أنت ما تعرفش رد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليك مقدمة عاطفية وعروض بتنافي مبادئك، انت كان متوقع انك هترد على الجزء العاطفي الاول، ان هو مليء بالاخطاء، وكل عرض من العروض دي اتهام ليك في مبادئك. الرد كان مفاجئ، قال: افرغت يا ابا الوليد؟ قال: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار بالعذاب، فخاف أبو الوليد، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فالغريبة هنا إن الرد عجيب، والأعجب إن الرد جاب أثر، يعني مش مثلا ده منهجنا وخلاص فإحنا هنقوله، لا، ده بالفعل الرد جاب أثر في أبو الوليد وخلاه ينسى كل العروض اللي قالها، وراجع بغير الوجه الذي ذهب به إلى قومه، بل قالوا له: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. فإحنا محتاجين نستعيد هذه الثقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلت لكم، والمعنى ده لابد أن الواحد يكرره كثيرا كثيرا، أن طريقة القرآن مختلفة في العلاج، مش بتعالج الشبهة مباشرة، بتعالج الأصول. فبالتالي لما القرآن يعالج قضية زي العلمانية أو الليبرالية أو أي قضية، هو بيعالج أصولها. أنت ممكن يهيئ ليك أن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور، يهيئ ليك أن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور. القرآن، ودي ركزوا معايا، بيصنع اللي هيسيب نفسه للقرآن، وده كان في درس إعادة الضبط، اللي هيسيب نفسه للقرآن ويدور مع القرآن حيث دار، هيصنع مناعة قوية، هيصنع إنسان مسلم عنده مناعة قوية لكل الأفكار اللي بتؤدي للضلال والانحراف. اللي هيدور مع القرآن حيث دار، القرآن هيصنع إنسان مسلم لديه مناعة قوية تجاه هذه الأفكار، حتى لو ما يعرفش الأفكار الضالة اللي بتطرح عليه، هو عنده مناعة. عارفين المثل بتاعنا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، هو كده القرآن بيخليك تمشي عدل. يعني القرآن بيضبطك، يخليك تمشي عدل، ما تنحرفش، حتى لو انت مش عارف ومش متبين سبل المجرمين، وان كان ده مهم لبعض الناس ان يتبينوا. كنا شرحنا ده في سورة الأعراف، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط. ازاي سيدنا شعيب كان عنده فهم وتصور للمناهج المتبعة لصرف الناس عن الدين. فمسألة تتبع مناهج الضلال والتقارير اللي بتبث من الاستخبارات وغيرها، ازاي يضلوا المسلمين وازاي يهجموا على المسلمين ويغيروا أسس دينهم، ده مهم لبعض الناس لكن مش لكل الناس. فالخلاصة ان الانسان يدور مع القرآن حيث دار، هيكفي مؤنة القراءة في كثير من الكتب والاطلاع على كثير من القضايا، لكن هو يكون مسلم صح على كتاب الله سبحانه وتعالى. دي المقدمة الأولى. الثانية ان الطريقة اللي احنا قلنا هنمشي بيها ان شاء الله، يعني ترددت فيها كثيرا، وزي ما قلت لكم احنا هنمشي بطريقة ايه؟ العشوائية المنظمة. بالضبط كده، احنا هنجيب شوية اصول على بعضها كده ونخلطها في بعضها، وانا اديها لكم وربنا ايه يوفقكم ويعينكم. كنت كاتب مجموعة من الاصول الكتير، حسيت ان هي هتاخد وقت ولنا فيها صحة، انا اصلا جاي تعبان النهاردة وملحقتش احضر، ودي مشكلة ان انت دايما تفضل تأجل عمل اليوم الى الغد، وانك انت معتقد ان الديدلاين انت هتخلص قبله، وتتمنى يوم زيادة وبيجي لك يوم زيادة وبرضه تضيعه. صلوا على النبي. فأنا آثرت إن إحنا ندمج الأصول المتشابهة مع بعض في درس واحد، وهتبقى المشكلة في تسمية الدرس، مش عارف هنسميه إيه، المشكلة المتكررة. يعني كان كل أصل من الأصول اللي هشرحها النهاردة كنت مفرده بدرس، فحاولت أدمجهم مع بعض بحيث إن ظني إن الناس ما عادتش محتاجة نوع من تبسيط الأفكار، عايزة أفكار مركزة، الناس سمعت وقرأت سوشيال ميديا فتحت أفاق الناس على كثير من القضايا، واللي هيعوز نوع من البسط في الطرح ومناقشة الفكرة اللي هنقولها بطريقة فكرية عميقة، هدله على كتب، يعني بحيث ان احنا نحاول قدر المستطاع السلسلة تغطي شريحة اكبر من الناس اللي عايز الخلاصة، وازاي القرآن بيعالج هذه القضايا بنوع من التركيز والبساطة. خلاص احنا هنقوم بده مع بعض في الدرس. أثناء الدرس هيكون في بعض المصطلحات الصعبة شوية بتخاطب الناس اللي مهتمة بالقراءة الفكرية وقطعت شوط في قراءة للرد على الأفكار الضالة، أو تلبست بهذه الأفكار من حيث ولا تشعر، وكانت مهتمة ومنبهرة خاصة في آخر 10 سنوات في اهتمام كبير بالقراءة في الكتب الفكرية. اتكلمت على ده قبل كده، سألة الاهتمام بالروايات والقراءة في الكتب الفكرية مع ضعف تأصيل شرعي، وده أدى لأن الناس قد تتلبس بأفكار يعني مش إسلامية صرف يعني. فهيكون في بعض الدروس، وللأسف الواحد بيعتذر عن ذلك، استعمال بعض المصطلحات أو ذكر بعض الأسماء يعني اللي تكلمت في هذه الأفكار الضالة، فاحنا هنحيل على مراجع للرد عليه إن شاء الله. نبدأ مع بعض. الأصل الأول من أصول الانحراف، ممكن تقول الأول والثاني والثالث والرابع، يعني مجموعة أصول في الأول كده. بيبدأ القرآن بعد الفاتحة، وده شيء الواحد بيسأل فيه كثيرا وبيستدعي الانتباه، إن القرآن بدأ بسورة البقرة على عكس، أو مش على عكس يعني، على غير ما أنزل. أول ما نزل من القرآن كما قالت أمنا عائشة، أول ما نزل من القرآن الإيه؟ المفصل، فيه ذكر الجنة والنار. بداية القرآن بالمدني مش بالمكي، ده أمر محتاج بحث وتدبر ومدرسة. لكن كمان سورة البقرة سورة عظيمة، يعني مقاصد سورة البقرة وفهم مقاصد سورة البقرة، وأنا أزعم ذلك، وكمان وآل عمران مقاصد فهم البقرة وآل عمران بتبني هوية مسلم قادر على مواجهة كل أصول الانحراف. أنا أزعم ذلك، يعني إن دراسة وفهم سورة البقرة ومعها كمان آل عمران تجعل الإنسان مسلم واعي لكثير من قضايا الانحراف الموجودة، وإن يكون مسلم متأصل تأصيل متين. فإنك اوعى تستخسر إنك تدي من عمرك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة لمدرسة، طبعا لحفظ ومدرسة وفهم وقراءة تفسير سورة البقرة وآل عمران. اوعى تستخسر ده، يعني احنا بندي أعمارنا لحاجات كتير، اوعى تستخسر إنك تدي وقت إنك تعايش سورة البقرة وآل عمران. تبدأ سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ها، الذين يؤمنون بالغيب. طبعا دي كانت صدمة، انت متصور صدمة كبيرة، يعني ان المصحف يبدأ، انت تخيل انت بتدي واحد ما بيؤمنش بالدين، ملحد يؤمنش بأي رسالة من السماء، فبتدي له القرآن، فبيفتح القرآن بعد الاستفتاح انه بيطلب الهدى، فربنا بيقول له لقد جاءك الهدى الذي تريده في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهدى في الفاتحة، فربنا بيقول لك في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى الذي تطلبه موجود، لكن لن يستفيد من هذا الهدى إلا أول وصف من أوصاف المؤمنين بالهدى، أو اللي هيستفيدوا من الهدى، أو اللي هيستضيئوا بالهدى، الذين يؤمنون بالغيب. يعني من أول لحظة أصحاب التفكير المادي البحت اللي بينزعوا من تفكيرهم مسألة قضية كبيرة جدا، عالم اسمه الغيب، رافض إن يكون في عالم اسمه الغيب، ولا يؤمن إلا بما يرى فقط، ده مش هيستفيد من القرآن، بل هذا لن يؤمن. يبقى الأصل الأول من أصول الانحراف اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، اللي أنا شايف إن هو أصل عظيم من أصول الانحراف، وكثير من آيات القرآن حذرت منه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، قول اليهود لقول بني إسرائيل لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى، أي لن نؤمن إلا بما نراه. عايزين نؤمن، قالوا أرنا الله جهرة، أنا شايل عالم الغيب من حياته تماما، لا يفكر، ولا مش بس لا يفكر، لا يؤمن. يعني أي معلومة هتقولها له، أي طرح هتطرحه عليه، أي عقيدة هتكلمه عليها، هتكلمه عن الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يقول لك لا، كلمني بما إيه، كلمني بما إيه، بما أرى، عايز أشوف. سيدنا موسى يكلم فرعون عن الدين، يقول إيه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ليه عايز إيه؟ لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني هو بيقول له أنا لازم أشوف، يقول له أنا مش مصدق. لا، إحنا نعمل، يعني سيدنا موسى يرد عليه ويفحمه ويخبره من رب السماوات، من رب السماوات والأرض، ويخبره عن الشمس والقمر والمخلوقات وتدبير الله سبحانه وتعالى والأمم السابقة، ويتكلم مع سيدنا موسى ويحصره ويبين له مدى ضلاله وعجزه عن الرد. ثم بالرغم من ذلك فرعون لما حب يهرب هرب للمنطقة المادية، قال لا أشوف الأول، أنا لن أؤمن إلا بما أرى. طبعا يعني قدر إن هو يلعب لعبة يضحك بيها على الناس، إن هو كأنه هيبحث وهيبذل المجهود البحثي زي ما بيدعوا الوقت الملاحدة، البحث زي ما بيقولوا كده، البحث عن الإله في المعمل، وده تصور عقيم، فكرة التصور المادي. فنشأ تصور مادي صرف لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا فقط، وده مصيبة. هنتكلم دلوقتي إزاي إن القرآن أشار خطورة العقيدة دي، لأن هي بتصبح عقيدة، هي بتبدأ الأول بمجرد فكرة منحرفة، فكرة ضالة، وظاهرها إن واحد يقول لك أنا ببحث عن الحق، لكن أنا إيه اللي يخليني أصدقك؟ يعني إيه اللي يخليني أصدق أي فكرة تطرح عليا إلا لما أشوفها وأجربها بنفسي. فالفكرة دي قائمة على إيه؟ الفكرة دي قائمة على إن ببساطة كده الكون كله اللي إحنا عايشين فيه أشبه بصندوق مغلق، صندوق مغلق إحنا عايشين جواه، مفيش حاجة براه، لا يجيله رسالة من خارجي، ولا في إله، ولا في ملائكة، ولا في رسالة سماوية جت، ولا في أي حاجة. إحنا الدنيا اللي إحنا عايشين فيها دي وفقط. ذلك وركزوا معايا، دي نقطة مهمة اللي أنا هقولها دي وبتفرق في كل أصول الانحراف، إن دايما الفكرة الضالة المنحرفة بتبدأ بظاهرة حاجة بسيطة. إحنا هما بيقولوا لسيدنا موسى ورينا بس وإحنا نؤمن، لن نؤمن لك حتى نرى. يعني إحنا كل اللي بنطلبه ان احنا مش هنؤمن غير باللي احنا شايفين. الفكرة دي بتمتد، ودي بقى ركزوا معايا، وده اللي حصل اللي بيتابع يعني تاريخ اي فكرة وتطورها، زي ما اتكلمنا في سورة الاعراف عن تطور الافكار، ان هما الاول يقولوا وجدنا عليها اباءنا، اذا فعلوا في حش قالوا وجدنا عليها اباءنا، وبعدين يقولوا ايه والله امرنا به، بيحصل تطور في الفاحشة. وتكلمنا على مسألة تطور المجتمعات في الفاحشة في سورة الأعراف. لا هنا ازاي نتعلم ان احنا تبدأ الفكرة بخط وبعدين نمشي نمشي نمشي، نفاجأ ان نهاية الخط ده قمة الضلال والانحراف. وده اللي حصل دلوقتي، الحضارة الغربية الآن هي في قمة الانحراف والبعد عن أخلاق يعني أشبه بالأنعام زي ما القرآن وصفهم، بسبب ان هم مدوا الخط الآخر، ان بتنشأ الفكرة في أولها لن نؤمن لك حتى نرى. تيجي الفكرة دي من سورة البقرة تفضل تمتد والقرآن يفصل فيها لغاية لما تنشأ عقيدة تانية زي في سورة الجاثية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني مفيش حياة تانية، لا يوجد أي حياة أخرى، مفيش أي حياة أخرى. يبقى الفكرة بتنشأ إنه بيدعي أنه لن يؤمن إلا بما يراه، تتطور الفكرة إن هو يرفض وجود أي حياة أخرى. طيب لما شخص يرفض الغيب ولا يؤمن إلا بما يرى، وهنتكلم دلوقتي على النظرة المادية دي وخطورتها، وفي الآخر اللي هو بتعبير القرآني إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز أي عالم آخر، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني هو عايز الدنيا بس وراضي بيها وعايش فيها، مع ان اصلا ربنا سبحانه وتعالى في اعظم الصور اللي تكلمت عن التحذير من الفتنه وعن نعمه الوحي الذي انزله الله للتحذير من الفتن، سوره الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في الصوره اللي حذرت من الفتن قال ربنا سبحانه وتعالى في اول فتنه انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. يعني من اول لحظه ربنا بيقول لك، ودي هنتكلم عنها إن شاء الله في طريقة القرآن في التحذير من الفكرة الضالة دي، إن القرآن حط مركز أو يعني حط حجم للدنيا ما شافهاش تمتد. اللي حصل دلوقتي إن الدنيا بقت هي كل حاجة، أصبحت الناس لا تفكر إلا من خلال هذه الدنيا. يبقى تاني عشان ما نتوهش، الأصل الأول من أصول الانحراف ممكن نصيره لأن نؤمن لك حتى نرى، ده احنا ممكن نسميه او ممكن اللي بيسمى النظرة المادية او الفلسفة المادية، لا يؤمن الا بالمادة، لكن اي حاجة غيبية تيجي تكلمه عن الغيب لا يقبل، مش عايز يصدق. يقولك لا انا اتكلموا عن ربنا، يقولك لا اشوف الاول. والعلم دلوقتي بيتطور، جايز والعياذ بالله كما يقول الملاحدة جايز نكتشف ربنا، لان هو متخيل ان الحياة كلها على مقدار الحواس فقط. لما تيجي تبص في سورة البقرة في آية محورية جدا، سورة البقرة يا جماعة زي ما قلت لكم سورة عظيمة، بتتكلم على الجزء الأول انحرافات بني إسرائيل. اللي يجمع مقولات بني إسرائيل في الجزء الأول من سورة البقرة ممكن يحضر سلسلة في أصول انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن احنا هنتبع سنن من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في جزء من الأمة دي هيمشي وراهم. فاللي يجمع مقولات بني إسرائيل والتحذيرات الأولى، يعني الجزء الأول من سورة البقرة تأسيس يخليك تعرف تدخل الأحكام الشرعية اللي في الجزء الثاني بدون مراوغة زي ما كانوا بيعملوا بني إسرائيل، كانوا بيروغوا. في آية محورية بتبين أسباب انحراف بني إسرائيل، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يبقى المشكلة بدأت لن نؤمن لك حتى نرى، أصبحوا أحرص الناس على حياة، انتهت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص اكتملت المنظومة بتاعتهم، الرؤية بتاعتهم اكتملت، النظرة بتاعتهم اكتملت، نظرتهم للحياة لا نؤمن إلا بما نرى، لا نصدق إلا بما نرى. تجد سورة تانية، سورة النجم مثلا، وتكلمت عن سورة النجم، أنا هلتقط مشهد بس ذكرته في سورة النجم. لما تيجي تبص في سورة النجم، هو معنى كلام الراجل ده إيه؟ معنى نظرة النظرة المادية دي معناها إيه؟ الأصل المنحرف ده معناه إيه؟ معناه إن هو يرفض يصدق أي شيء إلا اللي إيه؟ إلا اللي بيراه بحواسه، حاجة يشوفها بحواسه ساعتها يقبلها، أي معلومة أخرى رفضها. فربنا في سورة النجم من أول لحظة ربنا بيقول إيه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم كانوا بيهتدوا بيه شيء حسي بيساعدهم في الهداية، بس الهداية الحسية في الطريق. فربنا بيقول له ده انت المفروض تثق في الوحي أشد من وثوقك في الماديات. الماديات دي النجم قد يهوى، والنجم إذا هوى فلا ترى النجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لابد أن تكون أشد ثقة في الوحي من ثقتك في حواسك. ده سورة النجم بتعكس الموضوع، يعني مش بتقول له خلي عندك يقين في الوحي وده غيبيات زي ما عندك يقين في الماديات. لا لا لا، القرآن هنا بيستعمل أسلوب مختلف تماما، بيقول له أنت لازم تثق في الوحي أشد من ثقتك في حواسك. الحواس قد تضل الإنسان، قد فهمه لشيء، وده اللي بيحصل أصلا. واللي بيتابع أي تطورات علمية، بل هما دايما يقولوا النظرة المشهورة للعلم، وهشير إلى كتب ليها، هل العلم تقدمي ولا تراكمي ولا العلم إيه؟ تقول لا، العلم ثوري، العلم تظهر نظريات وبعدين تنهار وتظهر نظريات تانية وتنهار. يعني إذن أنت المفروض يكون عندك شيء ثابت مش شيء متغير، ثابت ده عندك هو الوحي. لذلك اللي يقرأ سورة النجم، الناس اللي بتحب الكلام الكبير والكتب الفكرية، اللي يجي عايز يقرأ في نظرية المعرفة، فين الناس اللي بتحب الكلام الكبير؟ الإبستمولوجي، الناس اللي الإبستمولوجي بعضهم بيقول هي نظرية المعرفة أيا كان. يعني تخيل انت بتقرأ نظرية النجم وبتعلي لك المسألة دي. سورة النجم من أكتر الألفاظ اللي تكررت فيها لفظ، حد فاكر سورة النجم زمان؟ الألفاظ اللي تكررت فيها لفظ إيه؟ لفظ الرؤية، فرأيت ملات والعزة، أرأيت، لفظ الرؤية تكرر، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لفظ الرؤية تكرر. عارفين لما الإمام البخاري كان بيشترط في قبول السند اللقية والمعاصرة، إنه كل راوي يعاصر الراوي، إما اشترطوا المعاصرة فقط. يعني لو أنا جالي سند حديث فلان عن فلان، بعض الأئمة اشترط لو فلان ده ثبت إنه عاصر فلان، مجرد إن أنا أعرف إن ده كان في عصره وده لا يكذب وده ثقة ثابت وده أيضا ثقة، بما إنهم متعاصرين ولا يوجد مانع مستحيل من التلاقي، بما إنهم متعاصرين أنا محدش ثبت عندي يقين إنهم التقوا، بس أنا ثبت عندي المعاصرة بالنسبة لهم وده ثقة، فده كافي في صحة سند. لأن البخاري اشترط شرط أعلى، لا، ثبوت المعاصرة والإيه؟ وإنه يلتقي. سورة النجم بتقولك مش بس حصل لقاء، ده فكان قاب قوسين أو أدنى، ده قمة اللقاء، ده قمة القرب في اللقاء. وأوحى إلى عبده ما أوحى، الموضوع كان في قمة السند المتصل، ووصل للسند إنه رآه. أنت بقى عايز تجيب علومك الدنيوية المتغيرة اللي مليئة بالتغيرات لثقة الوحي. لذلك القرآن بيتعامل في سورة النجم إن اللي هيفكر بالتفكير المادي فقط أنت مش هتوصل معاه لحاجة. ربنا بيقول إيه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا. الحياة الدنيا. اللي عايز حياة دنيا بس انت مش عارف تتفاهم معاه. وده من اول لحظة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. يعني من اول لحظة في القرآن اللي هيتعامل تعامل مادي صرف مش وصل مع الحاجة. وده كتير في المناظرات. حتى اشهر داعية الالحاد المشهور دوكنز لما يتزنق في المناظرات هو مصمم ان هو عالم مادي صرف فقط. وكل ما يزنقوه في المناظرات هو بيهرب بيراوغ بطريقة مضحكة. يعني حتى لما يعني بيقولوا طب وافترض ان كان في اله برضه بيبدا يصف الاله بتصور مادي. هو خلاص الفكره دي لما بتسيطر على الانسان هو اشبه اعزكم الله بالانعام. زيك ربنا بيقول في سوره عبس الفارق بيننا وبين الانعام الفارق الرئيسي بيننا وبين الانعام في التعامل مع النعم المحيطه هو النظر. احنا بنشترك مع الانعام في التمتع متاعا لكم ولأنعامكم. بنشترك مع الأنعام في الإيه؟ في التمتع بالنعم. بنخالف الأنعام فلينظر الإنسان الإنسان اللي ربنا كرمه ولقد كرمنا بني آدم فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما وراء الطعام المفروض لما يتحط قدامك أكل الأنعام بيتحط لها الأكل إيه؟ تحط رأسها في الأكل وتاكل وعايشة حياتها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. ففي واحد بيأكل كما تأكل الأنعام. شوف التعبير القرآني في سورة محمد يتمتعون ويأكلون كما تأكل. يبقى في واحد بيأكل لا كما تأكل الأنعام. سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه أن يقعد يفكر صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أما يقعد كده كل النعم دي فربنا يقول في الآخر إيه؟ بنشترك مع الأنعام في التمتع متاعا لكم ولأنعامكم لكن نخالف الأنعام في الإيه؟ في التأمل. ذلك هنقول الوقت تطور التفكير المادي ده وصل إيه. لكن تاني عشان نثبت الكلام القاعدة الأساسية إن أول أصل من الوصول الانحراف التفكير المادي الصرف. وده للأسف انتقل إلى بعض أهل الدين. طيب التفكير المادي الصرف ده بدأ لأن نؤمن لك حتى نرى وصل إلى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فوصل لمرحلة رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها أصبح لا يفكر إلا من خلال هذه الدنيا. رفض تماما أي طرح يجيله في غاية. طيب إيه خطورة ده؟ يعني إيه خطورة إن واحد يعني إحنا عايزين نشوف الفكرة بقى لما نوصل الفكرة لآخرها. ايه خطورة ان واحد يقول لك انا لا اؤمن الا بما اراه فقط؟ اي كلام هتقوله لي يعني ذلك. حتى ما تيجي مثلا تكلم واحد ملحد في فرق بين اقنعني وجود ربنا وبين وريني. اللي بيتعامل بذلك كنت لسه في قريب احد الشباب بيناقشني برضو يعني برضو في قضية الالحاد وبيدعي انه ملحد يعني. فالمهم بناقشه هو مصر يعني بداية النقاش معاه وده مهم جدا جدا ما تنقلش في النقطة رقم 2 غير لما تثبت النقطة رقم 1. وده اللي عمله الشيخ عبد الله العجيري في نقاشه مع عمر جبران. ما تنقلش النقطة رقم 2 إلا لما تثبت النقطة رقم 1. هو مصمم إن ما فيش وسيلة يقينية للمعرفة غير التجربة. مصمم. فبالتالي أنت مهما تقعد اتكلم للصبح بقى. يعني اقعد احكي بقى واتكلم عن القرآن واتكلم عن السنة واتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم زي ما انت عايز هو مش هيصدق. المشكلة بقى الخطورة في ايه؟ خلي الخطورة دي دلوقتي. ايه ما هي دي اللي هنقولها دلوقتي؟ ايه بقى مآلات التفكير ده؟ يعني ايه مآلات ان واحد يقول لك انا لا اصدق الا بما اراه؟ اول حاجة ركزوا معايا بقى عشان نبدأ نعد الكلام. اول حاجة لازم نفهم ان تصوره عباره عن ايه؟ ان الكون ده حاجه مغلقه والكون ده عباره عن اشياء متغيره حركه دائمه. ايا يعني كان بقى مش بتكلم في الفلسفه هل الاصل السكون والحركه؟ المهم الكون مليء بالتغيرات ونظريات وحاجات دي. فاول قاعده بيحطها اللي بيؤمن بالفكره ان لا يصدق الا بالتجربه ان مفيش حقيقه. ان كل شيء نسبي. مفيش حقيقه. يعني تيجي تقول له في إله يقول لك جايز. الإيمان جايز. أي حاجة بقت عنده مفيش حقيقة. الرد بقى على دي جمع كلمة بالحق في القرآن. شوف الطرح القرآني، شوف الطرح الفكري. الطرح الفكري والفلسفة قائمة أصلا على أفكار بتنقد وتيجي فكرة وتنقد، ودي اتكلمت عنها في المعرفة، درس اسمه المعرفة القرآنية. يقيني أول كلمة بدأ بها المصحف ذلك الكتاب لا ريب. ما ينفعش تتعامل مع القرآن عليه نظريات، نظرية قابلة للنقد، لا، القرآن من الأول إيه؟ لا ريب فيه. وشوف كمية الآيات اللي تكلمت عن خلق السماوات والأرض بالحق، سواء الباقي الملابسة مصاحبة للحق من أول لحظة، في حق. التاني صاحب النظرة المادية يقول لك ما فيش حق. يعني إيه ما فيش حق؟ يقول لك ما فيش. شوف الفكرة، تقول له طيب مش أنت يا عم كنت بتقول من شوية لا أصدق إلا بالتجارب. طب ما يقول لك طب ما جايز التجربة دي تتغير قدام. يعني إيه؟ يعني حتى لو أنت أثبتت له الدين ده جدلا ماديا يقول لك برضه جايز، ما جايز تيجي تجربة تانية تنقض دي، مفيش أصلا حاجة ثابتة. وهو ده فعلا اللي المشركين وصلوا له قبل الملاحدة بتوعهم دول. من زمان المشركين خلصوا الموضوع، قالوا بص يعني وبني إسرائيل كده، مهما تأتنا به من آية لي تسحرنا به. شوف اللفظ ده، شوف اللفظ ده، ده في سورة العرب. شوف بقى لفظ سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، مش انت عايز آية حسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم. العلم هيكشف، وده هم زمان المشركين زمان قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. المشركين المعاصرين قالوا ايه؟ لا ده احنا مش فاهمين، بس العلم هيكتشف ده قدام، العلم هيكتشف ده قدام. احنا معولين على العلم الطبيعي، هيكتشف ده قدام. فاول مصيبه، شوف انا عايز، انا كل اللي انا بعمله ايه؟ احنا كان ممكن دلوقتي نقول اصول انحراف النسبيه وغياب الحقيقه، اصول انحراف كذا، لا، انا عايزين القران نمسك من خلال الايات ايه اصل الفكره اللي لما بتبقى موجوده عند مجتمع بتفرع افكار ضاله كتير جدا، بتنبت شجره خبيثه. عشان كده القران سماها شجره. يعني مثل الايه بتاعت سوره ابراهيم، في كلمه طيبه كشجره طيبه. الكلمه الفكره الواحده، الكلمه الطيبه بتبقى شجره بتطلع افكار كتير. كذلك الكلمة الخبيثة، الفكرة الأساسية الخبيثة بتبقى شجرة بتطلع أفكار، بتطلع ثمار خبيثة كتير. لكن الفرق ما بين الشجرة الطيبة أن لها جذور، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو اللي تكلم بهذا الكلام. لكن الكلمة الخبيثة ما لها من قرار، ما لهاش أصول، سهل هدمها. فإحنا عايزين من خلال واحد، إحنا نتكلم عن أصول الانحراف، لأن لو عندنا نتكلم على الفروع كتير جداً، كل فترة بتظهر كلمة خبيث وفكرة خبيث وفلسفة خبيث تهدم الدين. احنا عايزين نشوف ايه الاصول للقرآن لما حذر منها وتتمسك بعكسها والقرآن عالجها، يبقى انت هدمت الافكار دي كلها، الشجرة دي كلها هدتها. صلوا على النبي. انا ماشي لوحدي ولا انتم معايا؟ انا حاسس ان انتم نزلتوا في الاول ولا صلوا على النبي كده، نقول حاجه مفيده، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، نستفيد بدل الكلام اللي انت عملته بالتخريف اللي انت بتقوله. كنا بنقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، بالظبط كده. ف احنا بنقول ان فكره ان لن نؤمن لك حتى نرى، الفكره دي وتركيز القران عليها، انت اصلا تتعجب القران كلمه الدنيا. شوف انا عمال اجي افتح لك ازاي القران بيهجم على الفكره دي. ابحث على كلمه الدنيا في القران، اعمل بحث، اعمل ختمه، شوف القران تعامل ازاي مع الدنيا. يعني احد اوجه علاج القران للفكره الضاله دي، جمع كلمه الدنيا من اسمها اصلا، يعني هي اسمها الدنيا الادنى، احنا خليناها او هم خلوها العليا، مش العليا، المقدسه الوحيده، هي بقت كده عندهم، هي دي الفكرة الضالة. طيب أثار الفكر المادي ده، أول حاجة قلناها إيه؟ النوم بعد العشاء مهم جدا عشان تصحى بدري. أول حاجة قلناها إيه؟ لا مش أول حاجة خالص. أول حاجة من أثار الفكر المادي الصرف ده النسبي ما فيش حق، يقول لك ما فيش حق. فانت تيجي تكلمه يقول لك لا ما فيش اصلا حقيقه. وهو ده اللي حصل لما كنت بقول لكم بناقش مع احد الشباب، هو يقول لي ما فيش حقيقه اصلا. تقول له ليه يعني؟ طيب لما هو ما فيش حقيقه امال حضرتك بتضيع لي وقتي ليه يعني؟ طب ولما هو ما فيش حقيقه انت بتكلمني ليه يعني؟ ما هنقعد نتكلم 10 ساعات وبعد ما نخلص يقول لي ايه جايز والله. هو ده اللي هو ايه اللي هو برضه في سوره الجاثيه برضه اللي هي ان هي الا حياتنا، برضه في سوره الجاثيه ان ظن الا ظن وما نحن. هو هي دي الايه ملخص نتيجه الفكر المادي ميبي. وحتى دوكنز قال كده والله جايز يبقى في مخلوقات جت خلقتنا، جايز. يبقى اول مصيبه من اثار الفكر ده النسبيه. رقم اثنين، ايه موقع الانسان في الفكر المادي؟ يعني ايه موقعك كانسان؟ يعني واحد هو دلوقتي الغرب تفكير كله فكر مادي صرف، والشرق يعني ايه موقع الانسان؟ هو دلوقتي بيقول لك الكون ده مقفول عليه كده، مفيش غيبيات، هو الكون شويه ذرات وشويه حيوانات ونباتات وفي انسان. ايه موقع الانسان عندهم؟ ايه موقع الانسان؟ حاجه، شيء من الاشياء، شويه ذرات تكونت، عملت، تطورت، عملت شويه حيوانات، الحيوانات قعدت تتطور تتطور، عملت الانسان. فده موقع الانسان ان هو شيء من الاشياء، حاجه ماده من ضمن الاشياء. طب له روح، طب له فكر، طب له غايه، له هدف، بيبحث عن شيء، بيبحث عن معنى. لا لا، الانسان شيء من الاشياء، رقم من الارقام، حيوان من الحيوانات اللي تطورت. ده حقيقه، ده موقع الانسان الحقيقي عندهم، وهي دي داروين. الانسان حيوان تطور من ده. ربنا موقع الانسان في القران مختلف تماما. ولقد كرمنا بني ادم. ممكن الانسان لما يعرض عن الوحي ينزل الى اسفل سافلين، ودي اتكلمت عنها في سوره التين، رحله السقوط والعياذ بالله الى اسفل سافلين حينما يبتعد عن الوحي. طيب الانسان في الفكر المادي هو حيوان، فبالتالي بما ان الانسان شيء من الاشياء في الفكر المادي، يبقى هيتم التعامل معه على انه رقم، على انه وظيفه، على انه منتج. قيمتك بالمنتج اللي بتقدمه، قيمتك بالفلوس اللي بتطلعها، قيمتك بالمادة اللي بتنتجها، دي قيمتك. لكن تقول لي مثلا معك شيء من الوحي او ان ده ما ولا هو يعترف بيه اصلا. انت قيمتك في المادة اللي بتنتجها. انت فشلت في المنتج ده نتيجة مرض، نتيجة ابتلاء، اعاقة ابتليت بيها، يبقى انت لا تساوي شيء، انت صفر. انت ممكن في بعض الافكار وناس قالت كده يتم التخلص منك لانك ما بتفتش. الكون ده مادي وانت رقم، وانت ما عدتش بتطلع ارقام، ما عادش لك قيمه. فالانسان فقد قيمته اصلا، اصبح شيء. والتعبير المصري اللي هو التشيؤ، ان الانسان اصبح حاجه من الحاجات الموجوده، بس حاجه منتجه. فحسب الانتاج بتاعه، حسب تقييمه نديله رقم. انت تقييمك، شهادتك، معلوماتك، منتجك بتجيب كام، بتطلع كام، تساوي كام. ده تعريفك عند الفكر المادي، وده اللي موجود حاليا. يعني قيمتك عالميا بالمنتج اللي بتطلعه. لكن هل لك اي قيمه بنوع من الاتصال بالغيب عن طريق الوحي؟ لا، ولا يعترف بيه اصلا، هو مش شايف العالم الاخر ده اصلا. وده بدا يتسرب لينا، ان بقى في احتقار، مش احتقار، في تعظيم زائد للعلوم الدنيويه عن العلوم الشرعية. بقى ايه يعني واحد يعني قضية العلوم الشرعية مش واخدة حجم كبير اصلا؟ وهنتكلم على فكرة اصلا تعريف كلمة العلم عندهم، ودي من مآلات التفكير المادي الدنيوي المادي. يبقى مآلات التفكير المادي الصرف ده، يعني مآل كلمة احنا هنعمل دلوقتي، احنا بناخد كلمة لنؤمن لك حتى نرى، وان هي الا حياتنا الدنيا واحرص الناس على حياة، ونمدها ونشوف هتوصلنا لايه. لان الفكره بتبدا بسيطه وبعدين بتبدا توصل. اللي بيريحك جدا لما تيجي تقرا للغرب او حد ايا كان، حد يعني ملحد او غيره، بيبقى مريح جدا انه يجيب اخر الخط. يعني من الفلاسفه المريحين جدا نيتشه مثلا، لما تيجي تقرا يعني واضح جدا احنا شويه حيوانات يعني بيبقى مريح. جاب بيجيب الايه، بيشد الخط الاخره، والمعاقين نموتهم وما لهمش قيمه. فبتظهر السوءه امام الناس، العوار ده بيظهر امام الناس، هم قاعدين بيتزينوا بالحضاره، هو بيظهر على حقيقته زي ما القران وصفهم بالظبط. احيانا احنا بنخاف من وصف القران ليهم ان هم كالانعام بل هم اضل، ده توصيف قراني فعلا يا جماعه. اللي هيفكر تفكير مادي هو حقيقه كالانعام بل اضل من الانعام. وياتي يوم القيامه يتمنى ان يكون كالانعام، يا ليتني كنت ترابا. دي حقيقه، لكن احنا نتيجه الزخرفه والاختراعات وهو بننكسر. طيب يبقى اول حاجه لما نمد ما فيش حقيقه، الانسان هيبقى مجرد شيء، هيبقى مجرد رقم، منتج متطور من حيوانات ملوش اي قيمه معنويه، قيمته قيمه ايه؟ ماديه. انت قيمتك قيمه ماديه. طيب مفيش حقيقه، الانسان بقى شيء مادي. رقم ثلاثه، ما عادش فيه اخلاق. ليه ما عادش فيه اخلاق؟ ما هي الاخلاق نسبيه، احنا بنقول هما بيقولوا الكون ده مقفول. طب مين اللي هيقول ان فيه اخلاق؟ ما هي شويه انعام بتتصارع مع بعض والبقاء للاقوى. ما عادش فيه اخلاق، ما فيش اخلاق ثابته. يعني ايه خلق التضحيه في المفهوم المادي ده؟ اذا كان احنا بنقول قيمه الشيء بالماده اللي بينتجها، طب ما الدوله دي موتت الدوله دي وجابت خدت فلوسها، استعمرتها وخدت الخيرات اللي عندها، خلاص تبقى الدوله دي اقوى. ده موت ده، خلاص يبقى ده اقوى، ده سيطر على ده يبقى ده اقوى، خلاص بقى البقاء. ما فيش اخلاق، ما فيش مفهوم تضحيه، فيش عفو، فيش تسامح. هو الاخلاق دي ملهاش قيمه اصلا في التفكير المادي. هو لما تيجي تقول له خلق يقول لك بيجيب كام، الخلق كذا يقول لك الخلق ده بيجيب كام. عارف زي ما كان مسيري بيتريق لما تيجي تقول لواحد معلش يقول لك اصرفها منين، حتى ايه اصرفها، يعني كل حاجه عايز يحولها ان هي ايه تتصرف. ف التفكير المادي ده بيخلي مفيش اخلاق، ده مصيبه. ان اي حاجه ممكن تشرعا، اي حاجه ممكن تبقى قانون، الشذوذ ممكن يتحول الى قانون عادي بيقبل بيه، اي حاجه ممكن تتحول لكده. ممكن بعد كده قتل الاطفال المعاقين قانون عادي، هو بيكلفوا الدولة وماديا ما بيطلعوش منتج وبيجيبوا خسارة، وبالدراسة قالت مش عارف كذا وبالأرقام قالت كذا، يبقى نتخلص منه. وفين المشاعر؟ مشاعر ايه حضرتك؟ احنا في كون مادي، احنا شوية ذرات وشوية حيوانات، مشاعر ايه اللي خلاص ده نهاية التفكير ده. وده بالفعل موجود، يعني من الكتب المؤلمة جدا جدا الواحد تيجي تتصفحها، كتاب اسمه، في كتابين، كتاب اسمه تأثير داروين، وكتاب اسمه من داروين الى هتلر، بيجيب ازاي فكره ان احنا متطورين من حيوانات ومفيش اله، ازاي هتوصل لواحد زي هتلر انه عادي يموت، عنده سعاده يموت نص البشريه عادي جدا. مفيش اخلاق حاكمه، مفيش دين حاكم له. فده النهايه الطبيعيه للفكره دي. انا اتعمد إن في زمن حصل فيه انبهار بالحضارة المادية النظر إليها باحتقار، أنا متعمد إن احنا نبين مدى حقارة هذه الحضارة الخالية من الوحي. في زمن فيه انبهار زي ما اتكلمنا في الهدهد والصدمة الحضارية، في زمن فيه انبهار بهذه الحضارة المادية، أنا متعمد إن احنا نستعمل الألفاظ القرآنية الواضحة إنهم إلا كالأنعام. في زمن زي ما قلت فيه فقدان لهوية المسلم، المسلم بقى في حالة من الانهزام، ان بدا اي حاجه هما بيعظموها احنا بنعظمها، بتنتقل لنا مباشره. يعني من المؤسف جدا كل شويه يجي لي اعلان في الفيسبوك على ان مش عارف بطوله ايه مصارعه هتتعمل في ارض الحجاز، شيء عجيب جدا ان بقى اي شيء هما بيعظموه. طب ايه علاقه ايه التعظيم اللي في المصارعه؟ لسه قارئ خبر مش عارف مين اللي مات في حلبه ملاكمه وضربه، ده قتل مقنن، لكن لو كان مات في مكان تاني ما كان بقت يعني جريمه. يعني ليه كل حاجه؟ لان هو بالرغم ان الفلسفه اللي هم قائم عليها غير اللي عندنا، احنا ليه بنستورد؟ ليه في حاله من الانهزام؟ من ال انا عارف انتوا عايزين تفصلوا شويه، احكي لكم قصه ظريفه، حاجه تفصل شويه بحيث حتى اللي عايز ينام يبقى يسمع حاجه قبل ما ينام. كنت بقرا كتاب جميل بيتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه ده، اسمه العالم من منظور غربي، ابواب المسيري. فبيتكلم ان احنا ليه دايما عندنا انهزاميه وبنستورد كل حاجه على موضوع المصارعه ده. بيقول قصه كده، بيقول عند عودتي من الخارج 1969 زمان يعني، عدى من قدام محلات عمر افندي في شارع مش عارف فين، وكانوا موقفين قدام عمر افندي راجل لابس لبس، يقف رجل يقف امامها متنكر في زي بابا نويل، واحد لابس لبس ايه بابا نويل بلحيته البيضاء وملابسه الحمراء وبداناته الشهيره، وهو امر معروف لدى اطفال العالم الغربي، فهذا جزء من حضارتهم. لكن واقف بقى بابا نويل، واحد لابس بابا نويل عمل بقى يهزر مع الناس وبتاع. مر عليه بضعه اطفال مصريين مشاكسين من ابناء الطبقات الكادحه ممن لا يعرفون هذه البدع الغربيه، فمش فاهمين ده ايه، فلم يفهموا بطبيعه الحال هذا الشيء الاحمر الابيض البديل. مستغربين جدا، انت عامل في نفسك ليه كده؟ ولم يدركوا مضمونه الرمزي، فاعتراهم شيء من الخوف وكثير من الضيق، فالتفوا حوله. أنا بقى العالم ما تسلمها، فبدأوا يعاكسونه بطريقة لا تخلو من العنف. خد يلا مالك انت عامل كده، عاد بقى ايه ما تظبط يا ابني. فالعيال بقى يعني، فبابا نويل، فاضطر بابا نويل المغترب المسكين صديق الأطفال هناك إلى أن يمسك بعصا ويدافع عن نفسه. فكان منظرا مضحكا للغاية، بابا نويل مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس دفاعا عن نفسه. فيعني شوف انت ليه مصمم تنقل كل حاجه؟ طب ده جزء من تفكيرهم، جزء من حضارتهم، انت ليه مصمم تنقله كما هو؟ مش بتاعنا، مش افكارنا. يعني احنا لينا طريقه تفكيرنا. في احاديث يا جماعه، وده قيمه الارتباط بالقران والسنه حتى بدون ما تقرا بقى للمسيري ولا اي حد ولا تقرا كتب فكريه. قيمه الارتباط بالقران والسنه انه بيعيد ترتيب الاولويات. عارف لما يجي حديث واحد جاي يتقدم لواحده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له امعك شيء من القران؟ ده يعني حديث يجيب للفكر المادي تربنه، يعني مش هيفهمها اصلا، مش هيتصورها يعني. او ان يقدم المتقن البقره وآل عمران، هو مش هيفهم ده يعني. واللي يقف في الامامه الاقرا، هو في حاجات مش هيتصورها، هي مش عنده مش مع يعني مش هتعمل ايرور، هو مش عنده تعريف ليها اصلا، ما عندوش تعريف ليها. فاحنا ليه نستورد ده اصلا؟ فتاني مآلات التفكير ده غياب الحقيقه، الانسان يصبح زي ما هم بيقولوا كده شويه ذرات متوسخه ماشيه مش عارف ايه، شويه حاجات غريبه كده. ده تعريف الانسان، شيء مادي، فبالتالي قيمتك حسب منتجك المادي. رقم ثلاثه، مفيش ايه اللي هيغيب؟ اخلاق، ان ما عادش هيبقى فيه اخلاق. الاخلاق هتكون نسبيه، وحلت على كتاب من داروين الى هتلر او تاثير داروين. طيب نشا بعد كده، عشان ما اطولش عليكم، ودي كنت عايز اعملها درس لوحده بس انا هقولها سريعا هنا. لما رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، ركز بقى معايا التطور، شوف بيوصل ازاي تطور الفكره. لا يؤمن الا بما يرى، حط تفكيره، الانسان في ذكاء وعنده طاقه، حط كل طاقته وكل ذكائه كل ده حطه في الدنيا بس، ففعلا ابدع وانتج وصنع بالفعل حضاره ماديه مبهره حتى لو خارجه عن الاحتياجات. انا لسه وانا جاي قدرا بسمع مقطع جميل للشيخ عبد الله الشهري، مش فاكر اسمه، انا قلت سبحان الله، اسمه الاكتفاء بالحاجات الأساسية في القرآن وفي النظرة المادية، الفارق ما بين طريقة القرآن في عرض الاحتياجات وطريقة التفكير المادي في عرض الاحتياجات. مقطع جميل 9 دقائق. فإزاي إن القرآن يعني بيخليك عندك نوع من الرضا، ولما بتيجي تبتكر بتبتكر في أشياء أنت محتاجها بالفعل، عكس الحضارة المادية يعني المفروض الاحتياج يخليك تدور على اللي انت بتصنعه، هم لا بيصنعوا، فلما حاجه تصنع تبقى انت محتاجها، فكل شويه تحس بنوع من الاحتياج جديد، كل شويه عايز تغير الموبايل بتاعك وانت مش محتاج تغيره. بس انت عايز تجيب الاعلى، ليه؟ لان هو بقى موجود، فبيصنع لك احتياجاتك، فبيدفعك دفعا فكره المول انك تعدي تقعد تتفرج على الحاجات والعربيه وقاعد بت ايه طب وانت اللي في الاخر ايه انت اللي هتدفع في الاخر. فده فكره العرض انك انت يصنع احتياجك. المهم يعني كنا بنقول ان لما بقى تفكير مادي صرف حط كل طاقته الذهنيه والابداع اللي عنده كانسان حطه فين؟ في التفكير المادي. فبالفعل بدا ينتج حضاره فصدق نفسه اكتر. بصوا عشان اقول لكم خطوره الفكره دي، تخيلوا لو سيدنا ادم الشيطان جه سيدنا ادم قال له كل من الشجر، ماشي؟ قال له الشجره دي انت لو كلت منها هتكون ملك او ملك على قراءه شاذه وتكون من الخالدين. دخل لاحتياج الانسان البحث عن الملك والخلود، البحث عن الملك يملك او الملكين قيل الطهاره يعني وانسان يتطهر والخلود. تخيل لو هو سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ لا مش للدرجه دي، احنا مش هنحكي من اول سيدنا ادم. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ خرج من الجنه، اهبطوا منها جميعا. طب تخيل لو سيدنا ادم لما لو كل من الشجره راح لجنه اعلى ابتلاء، فهنا هيحصل نوع من يصدق ان دي كانت حرام ولا يصدق الشيطان. ده بيحصل ان احيانا من الابتلاء لما يحيد الدين ويهتموا بالدنيا اكتر يحصل تقدم اكتر فيصدق اكتر فينحي الدين اكتر فيهتم بالدنيا اكتر فيتقدم اكتر. هنا تيجي الفتنة، ودي اعظم فتنة في هذه الامة. بل في حديث يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده ممكن يلخص اللي انا عايز اقوله النهاردة كله. لكل امة فتنة وفتنة امتي في المال. لكل امة فتنة وفتنة امتي في المال. في نظري اللي ممكن يبقى خطأ، المال هنا مفهوم أوسع من مجرد الفلوس، يعني المادة عموما. وده اللي حصل في الأمة دي، إن الأمم الكافرة تقدمت ماديا كثيرا عن الأمة الإسلامية. دي من أخطر الفتن اللي بنواجهها. يعني سيبك من أي شبهة والشاب يقعد يناقشك، هو متأثر بالحضارة المادية المتقدمة. خليك أنت بكرة تقدم لك أنا اقتنعت بالإسلام جدا، مش ممكن، أنا إزاي ما كنتش واخد بالي من الإسلام. يعني هو بيشجع الكسبان. فأكبر فتنة إن تنحية الدين تجيب تقدم، ينحي الدين أكتر يجيب تقدم. وده حصل لما حصل مع الكنيسة وحصل مع سقوط الخلافة العثمانية. ينحوا الدين يحصل تقدم، ينحي الدين يحصل تقدم، فيزداد فتنة. إيه ده؟ زي الدجال كده. هو ايه؟ ما هو الدجال موجود يعني حقيقي، مش بقوله زي اللي بيقوله فكره الدجال. لكن هو ايه الدجال؟ ايه اكبر فتنه في الدجال؟ قمه السيطره الماديه على الكون. فالنظره الماديه بتوصل في الاخر لقول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، اول ما يسيطر كده وتطلع بقى الارض تطلع خيراتها وهو يعمل اختراعات كتير، يوم يحس بإيه بقى؟ إيه؟ ها؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليه. هي دي بقى المصيبة، إنه يحس إنه هو ما عادش محتاج غيبة أصلا ولا محتاج دين، ده هو قادر على السيطرة على الأرض. هنا بقى تنشأ نزعة بيسموها العلموية، اللي هي الساينتزم، اللي هو إن العلم بيقدر يحقق لنا كل اللي إحنا عايزينه. إحنا مش محتاجين حاجة، مش محتاج دين. محتاج الدين في إيه؟ أنا أتقدم في الطب وعالج الأمراض، وأتقدم في الهندسة وأعمل المباني، وهتقدم في كذا وأعمل كذا، وهكتشف وهسافر وهطلع بره الأرض وهعمل كل حاجة، وهكتشف سر الحياة وهنعين الجثث عشان لما نكتشف سر الحياة، وهن مش عارف إيه ضد الهرم وضد الموت. اعتقد واهما إنه يقدر يعمل كل ده، وظن أهلها أنه قادم. دي من أكبر الفتن، نتيجة إنه لما ركز في الفكر المادي أنتج بالفعل فازداد فتنة على فتنة. ذلك هم كلمة ساينس يعني إيه يا جماعة؟ كلمة ساينس يعني إيه؟ نطلع جوجل ترانسليت مع بعض كده، كلمة ساينس يعني إيه؟ علم. طب هو أصلاً الساينس عندهم اللي هو العلم التجريبي، يعني ما يقولش ساينس على علوم العقيدة، إن العلم عنده هو التجريبي فقط، ده العلم. أي حاجة تانية ممكن يسميها اعتقاد يسميها faith، يسميها believe، يسميها ما يسميهاش علم، ده مش علم. حتى احنا مثلا لما نيجي نقول ايه، للاسف لما اجي اقول لك الاعجاز العلمي في القران، انت اول ما نقول اعجاز علمي بقى على طول ايه، الحاجات الطبيعيه. طب وهو اللغه مش اعجاز علمي؟ وهو التاثير القراني النفسي مش اعجاز علمي؟ لذلك كان بعض المعاصرين انتقد اللفظه دي، وان كان القائل لها ما يقصدش ذلك، لكن عايز اقول لك ان ترسخ عندنا ان ما نقول كليات علميه، اكيد بنحي منها الكليات الشرعيه، مش دي الكليات العلميه. ليه؟ هو ده مش علم؟ يعني ليه اصبح تعريف العلم، ما هو يعني ايه علم يا جماعه؟ هو يقول لك العلم ده لا ينفع ان يصدق، اي حاجه تانية هي معارف، يعني بتعبيرهم يقول لك تحتاج وثبه عقديه عشان تؤمن بيها، لكن مش علم يصدق. لا دي عقيده انت حر فيها. وده يعني في النقاش اللي كان ما بين الشيخ عبد الله العجيري وعمر جبران، الميزه اللي عجبني في عمر جبران، انا استفدت من كلام عمر زي ما استفدت يعني من الشيخ عبد الله العجيري، انه كان واضح، هو راجل واضح جدا. ايوه انا بصدق في العلم، الباقي ده معتقدات، بيقول له ببساطه كل واحد يعتقد في اللي هو عايزه، ان شاء الله يعتقد في المتناقضات، ان شاء الله يعتقد في تخاريف عين معتقدات، لان دي كده كده ما عندكش عليها ادله، خلينا في العلم. فنشات فكره العلمويه دي. انصحكم المحاضره للشيخ عبد الله العجيري اسمها العلمويه، ان خلاص بقينا لا نصدق الا بهذا، وبقينا نقيم بعض. يعني مثلا يعني باب النقد الدعوه يعني او التيار الاسلامي، تلاقي مثلا انا يعني انت جاي تتكلم في التفسير، فتلاقي ايه الدكتور احمد، ايه علاقه الدكتور احمد بالتفسير؟ هخاف انا يعني لما تقول يعني ايه الاحترام الزائد اللي المفروض يحترم ليك لما تبقى انت طبيب، ايه علاقه ده انت ممكن تبقى جاهل في التفسير. فسطوه الدال دي يعني ايه؟ ده نتيجه ان في ناس بتقدس اشياء معينه. طب وده ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره، مش يبغض كل عالم بالدنيا بس، يعني مش كل اللي يتعلم دنيا ربنا لا، اللي ربنا اداله قدره وادوات سخرها كلها. يا جماعه انا ما سبتش الدنيا عشان انا عارف الناس عندها حساسيه جدا لما بنيجي سيره الدنيا خلاص، لكن هي متعفنه كده كده، يعني عندكم حساسيه وما عندكوش حساسيه ده واقع. فان يعني ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان اللي ربنا اداله ادوات سخرها كلها وساب الاخره. طب ليه؟ تلاقيه لا يحسن قراءة الفاتحة، تلاقيه يتكلم ثلاث أربع لغات ولا يحسن قراءة الفاتحة. هو ده المقصود بالحديث. فالشاهد إن نشأ بقى رقم أربعة من مآلات التفكير ده، إنه لما وظن أهلها أنهم قادرون عليها حسوا إنهم مش محتاجين ربنا. يعني في كمية نصوص هنا، شيء يعني الكلام الواضح نشأت نزعة بيسموها في كتاب دكتور سلطان العميري ظاهرة نقد الدين، بيقول في نزعة الإنسانية المستغنية، بيقول إيه النزعة دي؟ ترى الإعلاء من شأن أي موجود آخر فوق الإنسان، هذا يعني بالضرورة تحقير الإنسان. شوف بيقول إيه بقى، شوف الكلمة اللي بتعبر عن تفكيرهم دلوقتي، فبقدر ما يرفع الإنسان من شأن الله والعزو عندهم بقدر ما يحط من قدر نفسه. بيقول واحد تاني، كفار كتير ما تقلقوش، يعني واحد تاني بيقول الإنسان قد خضع لله بسبب عجزه وجهله، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة، اللي هو القرآن صغها في كلمة إيه، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، وخد بالك ظن لأنه هيظل مسكين، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن للإنسان يعني أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر الجهل والعجز على عاتق الله، ومن ثم يصبح أي الإنسان هو الله والعياذ بالله. شوف التعبير صريح لمآلات هذه الفكر، هو يؤله نفسه، اتخذ إلهه هواه، طموحاته الدنيوية بقت هي الإله اللي بيعبده. ده مآل، ده جماعة تطور طبيعي لهذا التفكير. فبمجرد تنحية الغيب هتوصل لكل المصايب دي وأكتر. أنا طولت، آخر حاجة أختم بيها، طبعا موضوع العلموية كان مفروض ياخد وقت أكبر من كده، بس أنا هحلكه على مصادر. إن إحنا حتى لما بقينا ندرس العلم دلوقتي، عجبني سبحان الله، كنت الموضوع ده الواحد مهتم بيه من زمان، عجبني أحد أساتذة عندنا في كلية الطب حسبه على خير والله حسيبه، كتب منشور صاغ فيه الفكرة إن إحنا ما بنيجي ندرس أي علم زي الطب أو غيره، إحنا بندرس بطريقة هاو، كيف، إزاي الخلية بتعمل، إزاي كذا، ما بندرسش بطريقة ليه. يعني مثال بيتكرر كل فترة والنقاشات، الكسوف هما بيبصوا له إزاي، إزاي الكسوف الأرض والشمس والأرض، هو ده آخر ونقطة. المسلم بيتعامل معه إزاي؟ لا، آية من آيات الله، ويسبح ويخاف ويتصدق ويصلي. الكسوف عندنا واي وهو ليه ومين، فعندنا آية يخوف الله بها عبادة مع فهم إزاي، هو إزاي ونقطة، ما بيفكرش ورا معلومات دي. فده في كل حاجة، لو إحنا كنا بنتعلم العلم، لو كل معلومة أنت درستها بيه إنك تقول سبحان الله. فهو بيقول أنا تحسرت على سنين الطب اللي ضاعت من عندي إن أنا ما كنتش بسبح في كل معلومة كنت بدرسها، لأن أنت، إحنا جماعة ماشيين مغيبين، اتحطينا في كي جي 1 واطلع يا ابني، وصلت لغاية ده مش عارف أنت بتقرأ وخلاص، غاية لما تدفن مفيش ولا أنت بتفكر في أي حاجة، واشتغل فلوس بتاع وهات خلاص موت العزق. فحتى الصوان مادي يعني، طب حتى بعد ما أنا مت يا جدعان الفلوس دي أنا محتاجها أصرفها؟ لا برضو مش الناس تقول علينا إيه. فإحنا ما بنفكرش بطريقة من، وهو ما يعرفش يجاوب السؤال ده أصلا، بل لما بتسأل وتزنق في السؤال ده، يعني مش فاكر مين فيهم زي ما قلت لكم كفار كتير، مش فاكر مين فيهم قال أظن إن سؤال من أو سؤال ليه أظنه سؤال سخيف. يعني إيه سخيف؟ ما تجاوب على السؤال يعني، العقل مش المهم نعرف إزاي. ففكرة إن دي بتأثر في دي وتأثر في دي وشكرا على كده، ما هو مين اللي عمل ده؟ وده اللي خلى أحدهم يقول إن القوانين هي اللي خلقت الطبيعة بجد. يعني لو رمينا شوية قوانين كده على الأرض هيطلعوا لنا لا، وكتاب وينتشر شيء عجيب فعلا. فالخلاصة إن ده أمر كنت محتاج محاضرة أحيلكم فيها على مصادر. آخر حاجة إن أصبحت المادة، وده قلتها في ثنايا الكلام، هي مصدر التقييم، مصدر الحق هي المادة. بمعنى إن لما كانوا بينتقدوا الكفار إن اللي أنتوا بتعملوه ده باطل، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني أنت بتقول له أنت على باطل، يقول لك ده أنا معايا فلوس كتير، أنت مش يعني وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وبالتالي إيه؟ وما نحن بمعذبين. هو إيه الرابط؟ يعني هو ربط إن اللي معاه فلوس أكتر هو أحسن، وبقى ده عندنا بيتسرب إليه إن تقييم الفكرة صح أو غلط. وده أنا شرحته بالتفصيل في سورة الفجر، لأن سورة الفجر في جزء كبير منها بيعالج هذه القضية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، التفكير ده غلط، التفكير ده غلط نشأ عندكم. ليه نشأ عندكم؟ يعني ليه التفكير ده نشأ عند الإنسان؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التفكير ده نشأ عندكم وتحبون المال حبا جما، اللي هو التفكير المادي ده اللي هو فتنة أمتي في المال. بقينا نقيم الفكرة، بقينا نقيم الشخص تقييم على أساس المادة. بل للأسف حتى تقييم، يعني ممكن تكون علم أو منتج دعوي، نشوف كم واحد شافه، نشوف الكتاب اتباع منه كم نسخة، انتقل ده عندنا يعني بحيث لا، يعني لا نشعر. حتى تقييمك لنفسك، وده اتكلمت عنه في مقطع تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز، ان بقيت تقيم نفسك بالإنجازات، بعدد الكتب، عدد الأوراق، بقيت كل حاجة لها أرقامها، عايز تقيم نفسك رقميا، عدد مش عارف ايه، عدد الركعات، عدد المعلومات، بتقيم نفسك كده. لا، ما هو ده مش ده جزء من التقييم مع نظر للعبودية. فالقضية تحقيق العبودية مش تحقيق الإنجاز، ده انتقل عندنا زي ما قلت. خطورة الفكرة دي ان بتوصل الإنسان انه يظن، وظن أهلها انهم قادرون عليها زي ما ربنا قال، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله زي ما ربنا قال عن سبب كفر الكافر، ما أظن ان تبيد هذه ابدا. لا يمكن احساس ان الانسان سيطر على كل حاجه وقفل كل اسباب السقوط تخليه يشعر بحاله من الطغيان، وده اللي من اول لحظه ربنا قال لنا عنه في القران كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طب الإنسان بيستغني بإيه؟ بيستغني بإحساسه الوهمي، بإحساسه الوهمي بالسيطرة على الطبيعة. دي كانت أفكار سريعة عن أول أصل أو ثلاث أربع أصول بقى من أصول الانحراف، سواء بقى قلنا لن نؤمن لك حتى نرى، أو وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أو نحن أكثر أموالا أولادنا ونحن معذبين. ثلاث أفكار من أفكار الضلال: نفي الغي، إحساس السيطرة على الكون، التقييم المادي للأفكار. ثلاث حاجات دول اتكلمنا عنهم النهاردة، وأشرت لبعض المحاضرات اللي أنا كنت ذكرتها في بعض التفاسير اللي جعلها في كتاب للمسيري، كنت بختلف معه في بعض القضايا، اسمه المادية وتفكيك الإنسان. دي مراجع اللي عايز يرجع، يعني اللي عايز يكتفي من خلال الوحي يكتفي بمحاضرة ويرجع يقرأ بقى القرآن، يدور على الدنيا، لأن عايزين نشوف إزاي القرآن عالج الفكرة دي. يعني ما تيجي تقرأ أي كتب فكرية تلاقي مثلا إيه؟ تحليل النظرة المادية، مآلات النظرة المادية. القرآن عمل حاجة تانية بقى. القرآن قال لك هي إيه الدنيا دي أصلا، ومين الإنسان، ونشأ إزاي. يعني إذا كان النظرة المادية بتقول إن الإنسان هو حيوان متطور بسرعة عشوائية، مين الإنسان وإيه وظيفته، وإنت جاي هنا ليه، ومن أول لحظة إني جاعل في الأرض خليفة إيه دورك. يعني اللي عايش يا جماعة نظرة مادية صرف تماما ويقرأ القرآن بحس بقيمته. وإقروا قصة إسلام جيفري لانج، إزاي إنه لما قرأ أول سورة البقرة أسلم. أسئلة كتير كان بيسألها نفسه، السورة جاوبت عليها. يعني فهم قيمته، أنا ليه الدور ده في الأرض. يعني أنا الناس بتحاسبني بمجرد شهادات وأرقام، أنا ربنا قال عني للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، ربنا يباهي بعباده الصالحين الملائكة، أنا أنت ممكن تصل لأعلى عليين، أنا ربنا بيقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل، مش أنا. يعني أنت تفهم قيمتك، تفهم الدنيا وحقرتها. اعلموا ده مما يعلم، ده علم. سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ده مما ينبغي أن يعلم. يعني ده دروس علمية تسمعها عن حقارة الدنيا وعدم الاحتفاء بها والتقييم على أساسها. فالقرآن لما عالج عمل ازاي؟ القرآن عمل ايه؟ صنع منظومة كاملة عكس النظرة المادية دي تماما. فاللي ما قراش الكلام اللي انا قلته، ولا قرا الكتب دي، ولا له علاقة، ولا عايز يقرا الكتب دي، اهم حاجة يكون البناء القرآني عنده واضح، بس يفهم دوره في الحياة، يفهم اصله، يفهم غايته، يفهم سبب وجوده، يفهم قيمته، يفهم قيمة الدنيا، علاقة الدنيا بالاخر، يفهم هذه المفاهيم من القرآن. مش محتاجين يقرا حاجة تانية، مش محتاجه بقى يقرأ الكتب اللي أقول عليها أو أي حاجة، هو يفهم ده كويس وما يتأثرش بالحضارات الأخرى، ما يتأثرش بزخرف الدنيا بزينتها. اقرأ مثلا سورة الزخرف، شوف إزاي سواء المشركين أو فرعون كانوا عايزين تقييم مادي. يعني المشركين بيقولوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وفرعون بيقول لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ده تفكير مادي وده تفكير مادي، ده تقييم للشخص على حسب الشرف وده على حسب السورة من الذهب والمال. فطريقة القرآن هدمت الفكر المادي ببناء نموذج آخر يكرم الإنسان ويضع الدنيا في حجمها الحقيقي، ويضع الآخرة في الموضع الرئيسي فيها، ويبين لك أن من أول لحظة لن تهتدي بهذا الوحي إلا إذا كنت من الذين يؤمنون بالغيب. أول لفظ قرآني. وزي ما قلت لكم كتير من مشاكل بني إسرائيل كانت بسبب التفكير المادي، بل أظن مش فاكر مين اللي عمل عن التفكير المادي عند بني إسرائيل، يا إما الدكتور صلاح الخليلي في كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن، يا إما البهي الخوري في كتاب بنو إسرائيل في القرآن، حد فيهم اللي التقط فكرة التفكير المادي. وطبعا اللي أشار إليها كثيرا في خلال التفسير فريد الأنصاري في سورة البقرة، فكرة التفكير المادي عند بني إسرائيل وإزاي ده انتقل لينا، بل حتى بمجرد المجاوزة للبحر بقى عايزين إله مادي، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل حتى تفكيرهم عن الله تفكير مادي، وده هنتكلم عن أصل من أصول الانحراف، قالوا يد الله مغلولة، كل تفكيرهم كان تفكير مادي، انتقل التفكير ده. لذلك، وأختم دي معلش أنا آسف، دي كانت عايز اتكلم فيها مساله الدجال. اكثر الناس اتباعا للدجال اليهود، ده تفكيرهم المادي بيتجلى في ابهى الصور فبيتبعوه. كده احنا بنكتفي من المراجع زي ما قلت لكم، كتاب الماديه وتفكيك الانسان لعبد المسيري، او كتاب العالم من منظور غربي، كتاب ظريف، وان كان هو العالم هنا منظور غربي مركز شويه على المصطلحات اللي هم بيصدروها لنا وبيضحكوا بيها علينا. ازاي كانوا بيشتموا في الخلافه باسم، ازاي كانوا بيقولوا على الدوله العثمانيه اسم رجل اوروبا المريض، وليه سموه كده، قصه كده. كان مركز شويه على موضوع المصطلحات. من الكتب المهمه اللي يعني مش عارف هل هنفرد لها محاضره اصلا مساله العلمانيه، لان العلمانيه هي النشاه الطبيعيه للفكر المادي. ازاي ده ممكن؟ ربنا ييسر ونحاول نفرد له محاضره، لان العلمانيه انا شايف ان لا ينبغي لمسلم يريد ان يعمل لدين الله يعني ما يكونش عنده تصور عن العلمانيه، ما ينفعش. العلمانيه متغلغله في العالم الاسلامي، فما ينفعش تكون ما انتش فاهم العلمانيه، والعلمانيه اصلا نشات بسبب هذا الفكر المادي. فممكن ربنا ييسر نحاول نشرح نشاتها وتفكيرها، يعني ايه علمانيه اصلا، يعني كلمه بنسمعها كتير، يعني هي العلمانيه هي العالم المنظور، والماديه هي الايمان بالعالم المنظور فقط. فده تطور طبيعي جدا، نشاه العلمانيه تطور طبيعي جدا جدا للفكر المادي. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على اصل من اصول الانحراف ونربطه بالعلمانيه، الجمع بين الفكر المادي واصل تاني، وبرضه موجود من خلال سوره البقره زي ما انطلقنا النهارده من خلال سوره البقره. اللي عايز رد على الساينتيزم او العلمويه، لو حد في الاول يسمع محاضره عبد الله العجيري، لو الناس مهتمه اهتمت بقراءه الكتب الفكريه، في كتاب لرضا زدان اسمه نحو منهج وصفي للعلم، بيرد على فلسفات العلم المعاصره. وكده نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.